العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تستدعي السفير الدنماركي على خلفية الاعتداء على السفارة الإيرانية في كوبنهاجن. شهيدان فلسطينيان في رام الله وقلقيلية، والمقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال بالرد. والرئيس التونسي يتعهد بتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية بعد جدل حول التزكيات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استدعت الخارجية الإيرانية السفير الدنماركي بطهران على خلفية اعتداء تعرضت له السفارة الإيرانية بكوبنهاجن، وأبلغ السفير الدنماركي احتجاج إيران الشديد على عدم تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية السفارة ودبلوماسيها. من جانبه اعتذر السفير الدنماركي عن الحادث، مؤكدا أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل مستمر. ومن جهته انتقد وزير الخارجية الإيراني السلطات الدنماركية لعدم تصديها للاعتداء على السفارة وشخص السفيرة أفسانة ناديبور. وكان رجل مسلح بسلاح أبيض قد دخل مبنى السفارة الإيرانية في كوبنهاجن أمس وهدد السفيرة الإيرانية وجرح أحد الموظفين وألحق خسائر بسيارات السفارة. أكد قائد القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية جهوزية القوات المسلحة الإيرانية وبحرية الحرس واستعدادها لمواجهة العدو. وقال الأدميرال علي رضا تانكسيري أن تجهيز حرس الثورة لا يمكن مقارنته بالسنوات 35 الماضية، مشيرا إلى انضمام سفينة الشهيد سليماني قاذفة الصواريخ الثقيلة، فضلا عن سفينتين حربيتين آخرين لهذه القوة خلال الأشهر الأربعة القادمة. وتطرق العميد تانكسيري إلى استتباب الأمن في الخليج الفارسي، مؤكدا قدرة إيران والدول المجاورة على ضمان أمنه دون ما حاجة لتدخل الأجانب. وأضاف أن استراتيجية بحرية حرس الثورة هي الأخوة والسلام، وأعلننا دائما أننا لن نبدأ حربا ما لم نتعرض للعدوان. نعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي استشهاد فتيين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات بمدينة رام الله وقلقيلية. وقال بيان لحماس أن استهداف الفتيان والأطفال بالقتل المباشر جريمة تؤكد الوجه الإجرامي الحقيقي للاحتلال، مشددة على أن المحتل سيدفع ثمن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. بدورها قالت الجهاد الإسلامي أن العدوان الإجرامي اللامحدود ضد شعبنا لن يمنح كيان الاحتلال الأمن والاستقرار على أرضنا، وسوف يرتد قرار العدوان عليه. ومن جهة أخرى، هاجم مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال على مفرق صرة جيت جنوبية نابلس، وذلك قبيل اقتحام هذه القوات لقرية صرة. كشف الإعلام الصهيوني عن انقسام حاد داخل حكومة الاحتلال بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. فقد أعرب وزير السياحة الصهيوني يؤل رازبوزوف عن ارتياحه للاتفاق، وقال إنه جيد وأن الموساد والشباك والجيش يريدونه. ونقل موقع القناة العبرية 14 عن رئيس الموساد دافيد برنيا إبلاغه كابينة الاحتلال خشيته من عملية عسكرية لحزب الله بعد تعهد نصر الله بمنع استخراج الغاز من منصة كاريش إذا لم يتم الاتفاق. وعقب رفض الاحتلال ملاحظات لبنان على الاتفاق أكد عضو فريق التفاوض اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال مقترحاته. وحول الانقسام داخل كيان الاحتلال في التعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، إليكم هذا التقرير.
ما إن خرجت المواقف الإسرائيلية ناعية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حتى سارع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى دعوة جيشه للاستعداد والتأهب على الحدود مع لبنان خشية تنفيذ حزب الله تهديدات بالتصعيد العسكري. زعماء المستوطنات والبلدات الشمالية استشاطوا غضبا من إعلان غانتس التأهب للحرب، مشيرين إلى أن المستوطنين في حالة هستيرية لأنهم لم يتلقوا تعليمات. ووصف مسؤول المستوطنات تصرف غانتس بغير المسؤول، وتساءلوا كيف يعلن كل هذا في وسائل الإعلام دون التنسيق معهم. يأتي ذلك عقب إعلان الكيان الصهيوني أنه لن يقبل التعديلات اللبنانية على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية، كان متوقعا إنجازه في فترة قريبة، إلا أن الصراع الداخلي الإسرائيلي غير المعادلات. وذهب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى القول بأن الضغوط الشديدة التي مارسها وأصدقاؤه هي ما دفع رئيس الوزراء يائير لابيد إلى التراجع عما وصفه باتفاق الاستسلام. وكان لابيد أقر في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر بالحاجة إلى تجنب هتافات الحرب، كاشفا أن إدارة بايدن تحاول الضغط على لبنان للتراجع عن بعض ملاحظاته أو تحفظاته من أجل التوصل إلى اتفاقية الغاز. وبحسب مصادر إعلامية، استعان لابيد بممثلي المؤسستين الأمنية والعسكرية للضغط على المعارضين للاتفاق، فيما خرجت أصوات تدعو إلى تأجيل البحث في الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في الأول من الشهر المقبل. وعبر تقنية الفيديو والاتصالات الهاتفية، أجرى الوسيط الأمريكي عموس هوكشتين مفاوضات مكوكية بين كيان الاحتلال وبيروت، بعد أن أبلغ هوكشتين تل أبيب بالتعديلات اللبنانية على الاتفاق، فأبلغه لبنان بعدم التراجع عن التعديلات وأن على الولايات المتحدة أن تفي بوعودها.
وفي تونس، أعلن الرئيس التونسي تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية بعد تصاعد الجدل حول التزكيات. وبرر قيس سعيد في بيان قرار التعديل بعدم قيام عدد من أعضاء المجالس المحلية بالدور الموكول لهم قانونا، وأضاف أن التزكيات صارت سوقا تباع فيها الذمم وتشترى. وجدد البيان واتهام شخصيات معارضة بأنهم كانوا يهدفون إلى إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع في 17 من كانون الأول المقبل حسب ما جاء في البيان. قال الرئيس الفرنسي إن الشتاء القادم سيكون الأصعب على الأوروبيين في تأمين إمدادات الغاز. وصرح مانويل ماكرون بأن أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز. ولجأت الحكومة الفرنسية للاحتياطي الاستراتيجي من أجل تلبية كمية الطلب على الوقود. ومن جهتها، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا أن المفوضية الأوروبية ستعد مقترحات بشأن إصلاح سوق الطاقة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 20 من أكتوبر الجاري. بهذا نصل لختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي السفير الدنماركي على خلفية الاعتداء على السفارة الإيرانية في كوبنهاجن. شهدان فلسطينيان في رام الله وقلقيلية، والمقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال بالرد. والرئيس التونسي يتعهد بتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية بعد جدل حول التزكيات. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقضي لأحبتي خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، عافية تقويهم بها على طاعتك، وعبادة يستحقون بها مغفرتك، وسعة من رزق حلال، وأن تؤمنهم في مواقف الخوف بأمنك، وتسعدهم سعادة لا يرون بعدها شقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بمستمعي دنيا الشباب. السعيد من أسعد غيره، والكريم من شمل الآخرين بكرمه، والطيب من شعر الناس الأمانة بوجوده بينهم. اللهم وفقنا بصحبة السعداء الكرماء وأطيب الأصحاب إن شاء الله. أهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله أعزائنا. في هذا الأسبوع اخترنا لكم موضوع شبابنا كيف نساهم في مشروع الوحدة الإسلامية.
أشرقت في الكون أنوار النبي،
يلا أعزائنا الأكارم شاركونا هذا الموضوع وهو شبابنا كيف نساهم في مشروع الوحدة الإسلامية. طبعا اخترنا هذا الموضوع وذلك بمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية الذي عبرت عنه الجمهورية الإسلامية وذلك من يوم 12 من ربيع الأول حتى 17، لأن بكرة 12 من ربيع الأول هناك من يحتفل بولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حسب بعض الروايات، وفي 17 أيضا هناك من يحتفل بولادته صلى الله عليه وآله وسلم. دمتم بألف خير أحبائنا، شاركونا هذا الموضوع على أرقام هواتفنا التي تأتيكم بعد ثواني. اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون اثنان وستون، اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون ثمانية وستون، اثنان وعشرون صفر واحد ثمانية وثلاثون ثمانية وأربعون، هذه أرقامنا الثلاثة المباشرة داخل الاستوديو. أما همزات الوصل طبعا هي همزات الوصل التي تربطنا وإياكم، لكن الرقم العاصمة طهران هو 098-21 والرقم الواتسابي هو 098-93-88-78-45. تحويل التحديات إلى فرص هو من علامات النجاح، ولذلك فإن تحويل تحدي الاختلاف إلى فرصة للائتلاف من أهم علامات النجاح. هذا بالضبط ما أبدعه الإمام الخميني رحمه الله قبل 40 عاما عندما حول الخلاف بين السنة والشيعة في يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى فرصة للوفاق بين مكونات الأمة الإسلامية، فأعلن عن أسبوع الوحدة الإسلامية ما بين التاريخين المختلف عليهما من 12 ربيع الأول إلى 17 من ربيع الأول. أهم فعالياته مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي ينظم سنويا المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، يقوم على هذا الأسبوع طبعا يقوم على أساس ديني باعتبار أن الأمة الإسلامية أمة واحدة لها نبي واحد ودين واحد، وحدة منصوص عليها في القرآن الكريم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذه الأمة لها اسم توقيفي من عند الله تعالى وتوفيقي أيضا من عند الله تعالى كورثة عقيدة التوحيد على لسان السيد إبراهيم وسيد إسماعيل عليهما السلام في سورة البقرة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، صدق الله العلي العظيم. التسمية واضحة أعزائنا في سورة الحج: هو سماكم المسلمين، لذلك اسم الأمة الإسلامية هو الأصل الجامع لكل المسلمين سواء جمعتهم الخلافة كنظام سياسي موحد للأمة أم فرقتهم الدول ككيانات سياسية مفرقة للأمة. يلعب الشباب هنا أحبتي دورا مهما للغاية، لأنهم عصب الأمة ووجودها الحقيقي، ولأنهم الأقرب إلى روح التحدي وروح التفاهم المشترك في ذات الوقت. لكن سؤالنا في البرنامج هو: كيف ينظر شبابنا إلى مفهوم الوحدة الإسلامية، وكيف يساهم هذا العنصر الفاعل أي الوحدة الإسلامية في مشاريع الوحدة الإسلامية؟
يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد،
يا
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا أبا الزغراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتاريخ يشهد لك الأجيال والتاريخ يشهد محمد يا محمد.
تحياتي إلى مستمعينا الكرام، أرحب بالأستاذ باقر درويش الباحث الإسلامي من لبنان. أستاذ، السؤال هو: ما هو مفهوم الوحدة الإسلامية وما هي ضرورته وكيف ينظر إليه شباب اليوم؟
شكل موضوع الوحدة الإسلامية أحد القضايا الرئيسية التي يتضح جليا اليوم، خصوصا بعدما شهدناه من تجارب تتعلق بداعش وغيرها ممن ملأوا الدنيا بفتاوى التكفير وباستباحة أعراض الناس وأموالهم وأرضهم وغير ذلك، كلها تكشف مدى الحاجة إلى مثل هذا المشروع الذي يعطي الكثير من الحلول في الحقيقة لتحقيق الاستقرار المجتمعي والديني. نعم، موضوع الوحدة الإسلامية هو في مسألة تقبل معتقدات الآخر والبحث عن المشتركات وهي كثيرة، وإفشال مخططات التفرقة والفتنة الاجتماعية والدينية والسياسية، وهو مهم اليوم خصوصا في ظل ما تواجهه الأمة من تحديات تتعلق بقضاياها المركزية، كما هو حال القضية الفلسطينية وهي قضية جامعة.
نعم، كان معنا الأستاذ باقر درويش الباحث الإسلامي من لبنان. أستاذ، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
محمد يا محمد يا محمد محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مبروك وألف مبروك عليكم أحبتنا الأفاضل، ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على حب محمد وآله سلام الله عليهم أجمعين إن شاء الله. أحبتي الكرام، في مجتمعاتنا العربية والإسلامية سادت دعوات واتجاهات تركز على الحدود الفاصلة بين الجماعات والانتماءات المتنوعة لتصنع من خلالها جدارا سميكا يعزل كل جماعة عن الأخرى، ويوجد لها عالمها، أو يوجد بالأحرى لها عالمها الخاص في الأفكار والمشاعر والمصالح، مع أنها تعيش على صعيد وطن واحد. يجري هذا في عالم تهاوت فيه الحدود، انهارت الحواجز، انعدمت المسافات، حيث أصبح هذا العالم قرية واحدة حسب التعبير الشائع. كأن هذه الدعوات لا تعترف بكل هذا التطور الواقع، وتصر على طروحاتها الضيقة المنغلقة، منطلقة من فهم ديني خاطئ لا ينسجم مع إنسانية الإسلام وعالمية دعوته، ولا يتوافق مع ثوابت نظامه الاجتماعي كالوحدة والعدل والإحسان. التميز بين الناس أحبتي في أديان أديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم لا يعني التنكر لوحدتهم الإنسانية التي يقررها القرآن الكريم في آيات كثيرة. مثلا يقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. ويذكر في مكان آخر الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. وأيضا يذكر في القرآن الكريم: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. هذا صدق الله العلي العظيم. هذا الالتفات إلى هذه المنهجية القرآنية يربي الإنسان المسلم على النظر إلى جميع أبناء البشر كأشقاء له في الإنسانية ونظراء له في الخلق وشركاء معه في الحياة. هذا الموضوع، هذا التفكير، هذه النظرة تؤسس لعلاقة إنسانية إيجابية تتخطى التمييزات الثانوية كاختلاف العرق أو الدين. أيضا في مكان آخر يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم.
عندما نتكلم عن الشباب، الشباب هم القلب النابض والدم المتدفق في شريان هذه الأمة الإسلامية، ولهم الدور الأهم والجوهري في الحفاظ على الوحدة الإسلامية وتنميتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. يسرني أن أشارككم في هذا البرنامج في مساهمة الشباب لدعم مشروع الوحدة الإسلامية. طبعا الشباب هم ثروة هذه.
نعم أحبتي الأفاضل، كما ذكرت لكم قبل قليل، مؤسس هذه الفكرة وباني هذه الفكرة هو السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذي قال كلمته المعروفة وأسس لمشروعه المعروف قبل 40 عاما، وهو قضية الأسبوع الوحدة، أكد على هذا الموضوع وأعلنها في إيران، وفي كل عام يحتفل بهذا الأسبوع، وذلك للتقريب بين المذاهب والأديان والطوائف. هناك خطوات كثيرة خطت بها الجمهورية الإسلامية للتقريب بين المذاهب والأديان، للتقريب بين المسلمين من كافة الطوائف، من كافة الإثنيات. منها وأيضا ذكرت هذا الموضوع بأن في كل عام إيران تقيم مهرجان الوحدة الإسلامية، وذلك ينظمه سنويا المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وتستضيف كل ضيوفها من بلدان مختلفة، من طوائف مختلفة، من أديان، يعني الكل الحمد لله مسلمين، لكن من الطوائف المختلفة إن كانوا سنة أم شيعة. وهذه الخطوات تخطوها الجمهورية الإسلامية ذلك لتمتين الوحدة وتوثيق أواصر الوحدة بين جميع مسلمي العالم. لا يوجد نقاش بأنه يعني الخطوة الكبيرة التي تؤكد عليها إيران هو بأنه لا فرق بين سني ولا شيعي. هناك صحيح هناك بعض الاختلافات موجودة في وجهات النظر، في بعض الآراء، في بعض المراجع تعطي آراء مختلفة، لكن هذا لا ينقض بأننا مسلمين كلنا، بأننا يجب أن تكون الوحدة السائدة بين جميع مسلمي العالم. الإمام الخميني كبر هذه الهوية، أعطى هذه الهوية للمسلمين في جميع دول العالم. وكلنا نعرف أحبتي الكرام، يعني الباحث، الشخص الذي يود أن يتعرف على حقيقة قضية الاختلاف بين السنة والشيعة ومن الذي أسس لهذه الاختلافات، فعليه أن يبحث في الكتب، في الروايات، في الأحاديث، في المصادر والمنابع الموثقة والموجودة أحبتنا. لكن الكل يعرف بأنها سياسة فرق تسد، سياسة معروفة لدى الجميع ومنذ سنين تمارسها الكيان الصهيوني، الاستكبار العالمي، أمريكا ودول كثيرة ضد المسلمين. لكن الإمام الخميني قبل 40 سنة أتى ووجه ضربة قاسية وصفعة إلى كل من يريد التفرقة بين المسلمين إن كانوا سنة أو شيعة، وأصدر حكم أسبوع الوحدة الإسلامي من 12 من ربيع الأول حتى 17 من ربيع الأول.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشباب، في محطة هذا اليوم نمر بتعريف كتاب الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الخميني قدس سره الشريف الصادر عن جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، حيث جاء في مقدمة الكتاب: إنها الوحدة الإسلامية التي أحياها الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، والتي أفنى شطرا من عمره المبارك في الدعوة إليها والسعي لتحقيقها. إنها الكلمة الواحدة في وجه العدو الواحد. إنها البنيان المرصوص الذي أكده كتاب الله، والأخوة التي أكد على وصف المسلمين بها، والتآخي الذي أسسه رسول الإنسانية وخاتم الرسالات الإلهية صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة. حول هذه الوحدة الإسلامية في فكر رائدها الإمام الخميني قدس سره الشريف نتحدث في فصول هذا الكتاب، سائلين الله تعالى أن يوفقنا للعمل في خدمة دينه ووحدة أمته، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. ويأتي الكتاب في عدة فصول، منها الفصل الأول أهمية الوحدة، الفصل الثاني سبل الوحدة ودعائمها، الفصل الثالث الإمام الخميني وإرساء دعائم الوحدة. وفي الختام تدون الجمعية المصدرة للكتاب بالقول: إن وحدة المسلمين بكافة شرائحهم أمر في غاية الأهمية، بل هو الأسس في أي تقدم يحرزه المسلمون، وهو الأسس لاسترجاع حقوقهم المهدورة، وهو الحائط المنيع أمام استقواء المتكبرين عليهم. فمن هذا المنطلق، لو التفت المسلمون إلى هذه النصائح الملهمة من هذا الإمام الراحل لوجدوا فيها روح التوحيد والحرص على أمر المسلمين ومقدساتهم. علينا ألا نغفل عن القرآن الكريم الذي يصدح بنا ليل نهار في نبذ الخلاف وتوحيد الكلمة والسعي الدائم للم الشمل لكي لا نفشل وتذهب ريحنا.
نعم، حيا الله مستمعينا الأفاضل. نحن لسنا بحاجة للتأكيد هنا على أهمية الحوار وضرورته، فهي حقيقة واضحة لا يجادل فيها عاقل، خاصة بعد أن رأينا النتائج الوخيمة والآثار المرة لافتقاد الحوار. بيد أن المطلوب أحبتي الكرام هو توفير الأجواء الملائمة والعوامل المساعدة لتكريس منهجية الحوار ولإنجاح مسيرته وتفعيل دوره على المستوى الوطني العام. من أهم ما نحتاج إليه لتكريس منهجية الحوار على مستوى الأمة والوطن هو توفير الثقافة الوحدوية الجامعة التي تهيئ النفوس، توجه العقول نحو الوحدة الإسلامية والوطنية وباتجاه لغة الحوار واحترام الرأي الآخر. من الضروري بعث حركة ثقافية واسعة تبشر بالمفاهيم الإسلامية والقيم الإنسانية الداعية إلى الوحدة والحوار، إلى الوئام والانسجام بين بني البشر عامة، بين أبناء الوطن بشكل خاص. في طليعة هذه المفاهيم والقيم تأتي قضية حقوق الإنسان، حرمة المسلم وحقوق المواطنة.
عندما نتكلم عن الشباب، الشباب هم القلب النابض والدم المتدفق في شريان هذه الأمة الإسلامية، ولهم الدور الأهم والجوهري في الحفاظ على الوحدة الإسلامية وتقويتها، ويكمن ذلك الدور في استنكار وشجب التطبيع الذي تدعو له الكثير من الدول المسلمة والعربية في الوقت الحالي، ويروجون لأنها بهذه الظاهرة هي تدعو إلى السلم والسلام، وهذه ليست من ديننا الحنيف. والدور الآخر في الدعوة لتقارب وجهات النظر والابتعاد عن الاختلافات الغير أساسية والتوجه الأنظار إلى الوحدة الإسلامية وكيف تقويتها وكيف الدعوة لتوحيد صفوف المسلمين في كل بقاع الأرض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. يسرني أن أشارككم في هذا البرنامج في مساهمة الشباب لدعم مشروع الوحدة الإسلامية. طبعا الشباب هم ثروة هذه الأمة، وتأصيلا للمجد وزرع العقيدة الإسلامية الصحيحة لابد على الشباب أن يتزودوا بالعلم أولا، ولابد لهم من غرس العقيدة الصحيحة من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية. فإن لم تكن لدى الشباب غيرة على الحفاظ على للإسلام فطبعا بيكونوا خاويين. فلابد على الشباب أن يتزودوا بالعلم النافع، وطبعا من العلوم النافعة التي يجب عليهم أن يتعلموها العلوم الشرعية من فقه وعبادات. وأول العلوم هي كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن يتزودوا بمعرفة القرآن الكريم، قراءة وحفظ، وعليهم العمل ب آيات الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن لهم حظ وافر من العلم ومن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا تكون عقولهم خاوية. هذا ما أردت أن أشارك به معكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. معكم عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان.
شكرا للأخ عبد الله من عمان والأخ هيثم من يمن، نشكرهما جزيل الشكر. وننتقل مباشرة إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سعيد درويش، الباحث والكاتب الإسلامي من لبنان. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. سمعت الشيخ كثيرا ما يتحدث ومن سنين عن قضية الوحدة الإسلامية. برأي حضرتك ما هي ضرورة أن يفهم شبابنا تعريف الوحدة الإسلامية ويسعى لتطبيقه في المجتمع؟
طبعا السلام عليكم وعلى المستمعين جميعا.
عليكم السلام.
ونبارك لكم الأمة الإسلامية أسبوع الوحدة الإسلامية بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد خاتم النبيين.
الله يبارك فيك. شكرا
جزيلا. طبعا بارك الله بكم.
حياك
الله. هذا الأسبوع وهذا اليوم المبارك يجب أن يكون يوم يجمع فيه المسلمين، كما أعلن الإمام الخميني رضي الله عليه عند بدايات الثورة نتيجة الخلاف في توقيت الولادة أن يجعل الأسبوع كامل الوحدة الإسلامية. وكان هذا النداء الوحدة وهو منبعه في القرآن. الله عز وجل في القرآن يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وهذا في سورة المؤمنون. وفي سورة الأنبياء يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة أيضا وأنا ربكم فاعبدون. فهاتان الآيتان المباركتان تتحدث عن وحدوية الأم، عن عالم الوحدة في المثل القديم، أذل قوم حتى ضعفوا وما ضعفوا حتى تفرقوا وما تفرقوا حتى تباعدوا. وهذا المثال الشعبي هو وصية لشبابنا وشاباتنا بالمحافظة على وحدتهم الفكرية والثقافية، وأن لا يثيروا الخلافات الصغيرة واجعلوا منها أمرا كبيرا يؤدي إلى تمزيق المسلمين. نحن لاحظنا عندما يذكر الإمام الخامنئي حفظه المولى عن كلمات الإمام الخميني رضوان الله عليه، بيقول أهم الكلمات التي كان يقولها إمامنا الجليل الإمام الخميني رضوان الله عليه قبل انتصار الثورة وإلى آخر فترة من فترات حياته ويشدد عليها، هي وحدة الأمة الإسلامية واتحاد المسلمين وعدم تضخيم الاختلافات الصغيرة. ونحن اليوم نرى ونفهم أنها كانت وصية على جانب كبير من الحكمة والصحة. ثم ينقل ختام: وكان الإمام رجلا بصيرا، وأنتم عندما تشاهدونه يعتمد على إلى هذا الحد على اتحاد كلمة العالم الإسلامي فهذا يدلنا على أن القضية غاية في الأهمية.
من
كان هذا الاهتمام؟
نعم
نعم.
طيب سمعت الشيخ تفضل تفضل تفضل.
من هون كان أهمية ربط الوحدة الإسلامية بالمنبع الإيماني للمسلمين الكتاب القرآن الذي يجمعهم. فنحن دائما يجب أن نوجه شبابنا، تعالوا نبحث عن دائرة الاجتماع، وكل الخلافات تكون داخل هذه الدائرة. القرآن يجمعنا، العبادات تجمعنا، الإله يجمعنا. لذا في الحديث الشريف خياركم، وهذا رسالة جدا جميلة رائعة، تعاليم النبي لأنه يعلم بإنباء الله عز وجل ماذا ستفعل الأمة من بعده. خياركم حديث النبوي من وحد المختلف، وشراركم من فرق المختلف. واليوم يجب أن يعلم شبابنا وشاباتنا وخاصة الأجيال الصاعدة التي ما عاشت أيام الثورات والنضال ضد أمريكا وإسرائيل وتعيشهم اليوم مجددا، أن منبع التفرقة هو الاستعمار القديم والحديث بكافة عوامله: فكرية، ثقافية، اللغة، اللباس، المأكل، المشرب، كل هذه النماذج. نحن في المنطقة العربية منبع الرذائل اليوم هو وجود الربيبة الصهيونية ممثلة الاستعمار التي تعتمد بروتوكولات حكماء صهيون والذي اعتمدته المستعمرة القديمة بريطانيا، الثعلب المحتال الكبير الذي ورثه أمريكا ورثته إسرائيل. فرق تسد، هذا الشعار. من هنا كان يجب أن تكون عمدتنا الوحدة.
سمعت الشيخ، شكرا جزيلا على هذا التوضيح الكافي والوافي. برأيك يعني ما هو دور المؤسسات التربوية في بلادنا الإسلامية لإعادة محورية الوحدة لموقعها الريادي في الحياة المجتمعية؟
من الملفت قديما في بلادنا العربية وفي مناطقنا الإسلامية كان عمدة التعليم هو القرآن. اليوم عندما جاء المستعمر وصنع لنا المدارس الأكاديمية المعاصرة فرق بين التعليم وبين القرآن. لو لاحظنا هذه العمدة المركزية في تخريب الفكر الإسلامي لغة ثقافة كتابا. يعني لما نجي إلى القرآن المبارك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عذابنا العظيم هو أن نستمع للمستعمر للأبواق التي تثير الفتن تثير الخلافات تتحدى تعاليم الإسلام. لذا كان تأكيد على ضرورة أن يبقى القرآن وتعاليمه هي المحورية لشبابنا وشاباتنا في حوزاتنا العلمية في مدارسنا العلمية. لذلك علينا كعلماء وعلى حوزاتنا وعلى مدارسنا الاهتمام بعودة هذا الشباب الغيور إلى الثقافة الإسلامية الصحيحة الأصيلة لنواجه هذا الغزو الاستعماري المبتذل الذي يخرب شبابنا وشابات.
أحسنتم. برأيك سمحت الشيخ الوحدة الإسلامية كمشروع تربوي ثقافي أين هو الآن في واقع حياة شبابنا؟
يعني اليوم بعد شيوع ثقافة الانترنت وثقافة الابتذال ونشر ذلك عبر هذه الوسائل لعبت دورا في تمييع كثير من القضايا. فلذلك علينا إعادة وضع أولويات في فكرنا وثقافتنا. من هون لما ذكرنا كلام الإمام الخامنئي حفظه المولى عن مشروع الإمام في بداية الثورة وهو الحفاظ على الوحدة الإسلامية كمحور، نحن نكون قد وضعنا سد لدخول الغرب لتفريق المسلمين. ثم في بعض خطابات الإمام الخامنئي حفظه المولى عندما يتحدث عن الوحدة يقول إلى مرحلتين، مرحلة اللفظ والكلام والتعليم، ويقول حتى الناس عايزين عن ينطقوا بالوحدة بيخافوا منها. يقول المرحلة الثانية هي المرحلة العملية اللي تحتاج إلى مجاهدة ومواجهة، يقول وهذا واجب. وكذلك يقول هناك الكثير من الفاعلين الذين يريدون بشكل متعمد أن يخدشوا بالوحدة، يعني يدمروا الوحدة وتدفع لهم الأموال والدولارات النفطية من أجل نشر التفرقة. فلذلك علينا مركزية معاصرة لنحافظ على أنفسنا وعلى شبابنا وشاباتنا أن نعيد لهم مفهوم الوحدة والانضباطية تحت هذا الإطار، كأنهم حتى احكيك كمان كلمة للنبي صلى الله عليه وآله، يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى.
طيب سمحت الشيخ، يعني بما أنه حضرتك كخطيب كمتكلم كباحث كشخص الذي ممكن يتواجد في تجمعات ومجتمعات شبابية، برأيك هل يعني هناك خطوات خطيت لتفهيم الشباب بالنسبة لقضية أسبوع الوحدة والوحدة الإسلامية؟ هل هناك جهود، هل هناك نشاطات، هل هناك فعاليات اتخذت وصممت وقررت وكانت على أرض الواقع الآن؟
طبعا نحن في لبنان نتيجة التصادمات المستمرة وإثارة الفتن المذهبية كان لابد من جعل هذا الأمر أولوي. يعني بعض الأنشطة التي كانت يعني في المناطق المشتركة بين المذهب الشيعي والمذهب السني، والحمد لله نحن المذهب الوهابي طرأ مؤخرا نتيجة الفتن السعودية في منطقة في مناطقنا في لبنان، ولكنه تم الحد منه. اليوم يعمل على إشاعة الجو الاستقطابي مثلا على مستوى العلماء، صناعة ما يعرف بتجمع علماء المسلمين يضم سنة وشيعة وله حضور ثقافي وله حضور علمي على أن تجعل مثلا القضية الفلسطينية هي أولويات السنة أولويات الشيعة، مع أن فلسطين يعني المؤسف أن نقول بهذا الكلام هي سنية، ونحن كشيعة ننصرها ونبذل دماءنا ونبذل أموالنا. وكان لبنان وشيعة جنوب لبنان لما يعرف جبل عامل الموجود على حدود الشمالية لفلسطين أول من آوى الفلسطينيين وأول من صنع لهم مواقع المقاومة وساعدهم في العمليات العسكرية للعودة إلى فلسطين، وما زلنا، وأصبح حزب الله قمة المناصرين لإخوتنا السنة في فلسطين ومؤيدين لهذه المقاومة. يعني لم نكتفي فقط بأمور بسيطة، فنحن نبذل المال معهم والدم. وأخوتنا في إيران المثل الأعلى والولي الفقيه بدءا من الإمام الخميني رضي الله عليه إلى الإمام الخامنئي ومسيرة الثورة الإسلامية ما زالت تقدم هذه الأمور العملية. مثلا أيام آية الله البرجردي رحمة الله عليه، الشيخ محمد شلتوت في مصر صنعوا ما يعرف بمجلس التقريب بين المذاهب، والإمام الخامنئي طرح أن يجعل هناك مركز عالمي للتقريب بين المذاهب في العالم الإسلامي، وليس فقط
هناك المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. أنا أعلنت في بداية البرنامج بأن في كل عام إيران يكون لديها احتفال بهذه المناسبة تحت إشرافه، وينظم هذا الاحتفال هو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك بمناسبة أسبوع الوحدة.
وهذا الأمر يعني منذ أيام أطلال البرجردي والشيخ شلتوت في مصر لابد من تفعيله حتى والبحث عن العلماء الذين يعني هم فعليا وعمليا يؤمنون بالوحدة بين المسلمين ويريدون جمع على نقاط الالتقاء وطرح جانبا نقاط الخلاف، وأن تعتمد نقاط الخلاف بالمحافل العلمية وليس على وسائل التواصل التي تخرب المجتمع أو على التلفزيونات أو الوسائل الإعلامية من جرائد ومجلات ومشاكلها من وسائل إعلامي. وهذا إن شاء الله يفسح إن شاء الله هذه أهم الخطوات إن شاء الله.
شكرا لك سماحة الشيخ سعيد درويش الباحث والكاتب الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
هامت الدنيا به والعشقا تلهفا واصرخوا في كل ساحة ضد كل المفسدين ضد أمريكا وإسرائيل أشقى الجائرين واصرخوا في كل ساحة ضد كل المفسدين ضد أمريكا وإسرائيل أشقى الجائرين كي تفوزوا في خطى كي تفوزوا في خطى المختار والنصر المبين يا رسول الله إنا لقينا ثائرين وانتسبنا منك عزما يجهر المستكبرين يا رسول
طيب أحبتي الأفضل في البرنامج هناك فقرة موجودة لتعطينا بعض المهارات لاكتساب فن والموضوع الذي نطرحه. مثلا اليوم نحن نتحدث عن شبابنا كيف نساهم في مشروع الوحدة الإسلامية، نستمع إلى فقرة مهارات للنجاح لنرى ما هي المهارات التي تؤهلنا وتحصننا وعلينا أن نتقنها لكي نفهم ونحقق ونسأل عن الوحدة الإسلامية.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، تفضلوا بالبقاء معنا نعود إليكم بعد لحظات. لقد غيب الشباب عن المشروع التقريبي أو غابوا فلم يطلب منهم المشاركة فيه إلا لمما، ما أدى إلى فقدان المشروع عنصرا من أهم عناصر الحيوية والانتشار. بل قد يكون الشباب وفي هذا الموضوع بالذات أقدر ممن يليهم من الأجيال على الإنجاز والإنجاح، فهم أبعد عن التعصب الناشئ عن تخشب الفكر وأقل التصاقا بالمناصب التي قد يخشى فقدانها بعض من يتوجس من التقارب، وهم مع ذلك يشكلون تهديدا فيما لو تركوا لغير جهة تحاول أن تجعل منهم وقودا للفتن الطائفية وأن تحرقهم فيأتوها. ونستعرض في هذا المجال عدة اقتراحات من شأنها أن تسهم في استثمار طاقات هذا الجيل، ولعل الشباب بمشاركتهم في العمل التقريبي يحققون ما حققوه في الفعل التغييري، خاصة وأن رفع الوتيرة الطائفية في هذه المرحلة التاريخية تستهدف بالدرجة الأولى منجزاتهم الثورية العظيمة. والاقتراحات هي: أولاً، إشراك الشباب بشكل فاعل وكامل في جميع مشاريع التقريب القائمة، ومنها المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب. ثانياً، العمل على توسيع الحضور الشبابي المشترك في النشاطات الإنسانية والثقافية العامة كساحات ومواقع الإنترنت أو البرامج والندوات الثقافية أو النشاطات الخدمية والاجتماعية. ثالثاً، إقامة نشاطات سياحية وترفيهية شبابية مشتركة لكسر الحواجز النفسية وخلق حالة من التواصل. رابعاً، خلق أطر للتواصل الدائم ضمن فعاليات عامة عابرة للطوائف والمذاهب للبحث والتعاون في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك كقضية فلسطين. خامساً، إيجاد وسائل إعلامية تخاطب الجيل الشاب بأسلوب معاصر يعرض نقاط الالتقاء الكثيرة بين أبناء الأمة في مقابل الحملات الإعلامية التفريقية العنيفة. على ذلك يساهم بكسر الحواجز النفسية والوصول إلى جيل تقريبي يعيش الانسجام بالقول والعمل ويوجه كل طاقات الأمة لمواجهة الأخطار التي تذهب بريحها وتهدد وجودها. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم أحبتي، الفرقة والاختلاف والتنازع سبب لهزيمة الأمة وزوالها، كما قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. شكرا لكم أحبتي الأفاضل، أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات، اللهم لا تفرق بيننا وبين العافية أبدا ما أبقيتنا. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.